قيام يوم الدين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الركن الرابع. الركن الرابع الأثر العملي. المصنف قال أن هذا الركن الرابع يصار بأكثر من صيغة. تقدم الكلام في الصيغة الأولى، وحاصل الصيغة الأولى هو أن يكون هناك أثر عملي يترتب على التعبد الاستصحابي. حينما يتعبدنا الشارع المقدس بالاستصحاب لابد أن يترتب أثر عملي على نفس هذا التعبد، سواء كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي أو لم يكن كذلك، بل كان المستصحب مما يقبل التنجيز أو التعذير، أو ثالثا لم يكن كذلك، لا موضوع ولا حكم ولا يقبل التنجيز ولا يقبل التعذير، لكن الاستصحاب يترتب عليه أثر عملي، نفس الاستصحاب نفس التعبد، كما في مسألة القطع بنزول المطر إذا أخذ موضوعا لوجوب الصدقة. نزول المطر لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، ولا يقبل التنجيز ولا يقبل التعذير، لكن مع ذلك استصحابه إلى أثر عملي بأن يحقق موضوع وجوب الصدقة. فيما إذا قلنا بأخذ نتيجة الاستصحاب في مقام القطع الموضوعي، إذا قلنا بذلك، وأن المجعول في الاستصحاب الطريقية والكاشفية. هاي الصيغة الأولى. الصيغة الثانية هي أن الاستصحاب لكي يجري لابد أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز أو التعذير. المقوم لجريان الاستصحاب هو كون المستصحب قابلا للتنجيز أو التعذير، فكلما كان المستصحب كذلك جرى الاستصحاب، وإن لم يكن المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. طالما كان المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير خلص، إذن يجري الاستصحاب، حتى إذا ما كان الاستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. وبذلك يظهر أن هاي الصيغة، الصيغة الثانية، هي أضيق دائرة من الصيغة السابقة. الصيغة السابقة كانت تجري في الحكم والموضوع وما كان قابلا للتنجيز أو التعذير، وكذا فيما إذا لم يكن كذلك، كما في مثال القطع بنزول المطر وموضوعيته لوجوب الصدقة. بناء على الصيغة السابقة الاستصحاب يجري في المورد الخامس والأخير اللي ذكرناه، أو المورد الرابع، ومسألة نزول المطر الاستصحاب يجري، بينا سابقا. أما في محل كلامنا بناء على الصيغة الثانية الاستصحاب لا يجري في مسألة القطع بنزول المطر وموضوعيته لوجوب الصدقة. ليش؟ لأن المستصحب لا يكون قابلا للتنجيز أو التعذير، لا يكون قابلا للتنجيز أو التعذير، لأن نزول المطر لا حكم ولا موضوع ولا له مدخلية بمتعلق أو حكم حتى يكون قابلا للتنجيز أو التعذير، وحينئذ لا يجري الاستصحاب، فتكون الصيغة الثانية أضيق دائرة من الصيغة الأولى. ومن خلال البيان السابق أيضا اتضح أن الصيغة الثانية أوسع من الصيغة الثالثة الآتية، الصيغة المعروفة اللي دائما تخطر ببالنا حينما نشترط الأثر العملي، هي ما لو كان المستصحب موضوعا شرعيا أو حكما لموضوع شرعي، هاي الصيغة الثالثة اللي راح يجي الحديث عنها، أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، يعني الاستصحاب متقوم بأن يكون المستصحب كذلك. هاي الصيغة اللي نتحدث عنها تكون أوسع دائرة، فإذا أضيق الدوائر دائرة الصياغة الثالثة، أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، ثم أوسع منها دائرة الصياغة الثانية اللي الآن نتحدث عنها، فيما لو كان كذلك أو بإضافة كونه صالحا للتنجيز أو التعذير، وأوسع من الجميع الصيغة الأولى المتقدمة اللي يدخل بها فرد جديد، هو القطع بنزول المطر واستصحاب نزول المطر. وحينئذ على هذا الأساس يكون الاستصحاب شاملا. نبقى الآن نتحدث عن الصيغة الثانية، نقول على هذا الأساس تكون الصيغة الثانية شاملة لعدة أمور. الأمر الأول أن يكون المستصحب حكما شرعيا، كما في استصحاب وجوب صلاة الجمعة الثابت في زمان الغيبة استصحابه في زمان الحضور. ومن الواضح أن المستصحب في محل الكلام يكون قابلا للتنجيز أو التعذير، مو لو لا، يكون قابلا للتنجيز في محل كلامنا عليكم السلام. فإذا استصحبنا وجوب الجمعة في زمان الغيبة بعد أن كانت متيقنة، بعد أن كان الوجوب متيقنا في زمان الحضور، إذا استصحبنا في زمان الغيبة يكون هذا الاستصحاب منجزا على المكلف، ويكون الوجوب منجزا على المكلف. فإذا خالف المكلف استحق العقاب. فإذا بالصلاحية هذا المستصحب أن يكون منجزا على المكلف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كان موضوعا للحكم الشرعي أيضا يكون صالحا، المستصحب يكون صالحا للتنجيز أو التعذير، كما لو علم المكلف بعدالة زيد ثم في اليوم الثاني شك في عدالة زيد، هل يمكن إجراء الاستصحاب أو لا؟ الجواب نعم، يجري استصحاب عدالة زيد، لأن المستصحب يعني العدالة يكون صالحا للتنجيز أو التعذير. يعني إذا استصحب عدالة زيد وصلى خلفه ثم بان فسقه كان معذورا، يكون المكلف اللي صلى خلف زيد بعدالة مستصحبة يكون معذورا، فإذا استصحاب العدالة أيضا يكون صالحا للتنجيز أو التعذير، يكون صالح للتنجيز التعذير في مثالنا. هذا ثانيا. ثالثا أن يكون المستصحب عدم حكم شرعي، عدم حكم شرعي، هذا أيضا يكون صالحا للتنجيز أو التعذير، كما لو كان المكلف فاقدا للماء في أول وقت الصلاة، فاقدا للماء وصلى بتيمم ثم بعد الفراغ من الصلاة في آخر الوقت وجد الماء، فنسأل نقول هل تجب الإعادة عليه أو لا تجب الإعادة؟ من صلى بتيمم أول الوقت ثم زال العذر ووجد الماء فيشك هل تجب عليه الإعادة أو لا؟ فنستصحب. إيش نستصحب؟ شوفوا، في أول الوقت هو فاقد للماء فلا يجب الوضوء عليه، هو يعلم أول الوقت بعدم وجوب الوضوء، ثم بعد الصلاة وبعد وجدان الماء يشك في وجوب وعدم وجوب الوضوء، فيستصحب عدم وجوب الوضوء السابق أول الثابت أول الوقت، يستصحبه. يستصحب شنو؟ عدم وجوب الوضوء. اللي عدم وجوب الوضوء شنو؟ عدم حكم شرعي، عدم حكم، عدم وجوب قاعد نقول، فيستصحب عدم الوجوب. هذا يجري الاستصحاب أو لا؟ نقول نعم يجري. ليش؟ لأن المكلف إذا انكشف إلى الخلاف وتبين أن اللازم عليه أن يعيد الصلاة عن وضوء، يكون شنو؟ يكون معذورا بمقتضى ذاك الاستصحاب. فإذا المستصحب يعني عدم وجوب الوضوء، هذا يكون صالحا للتنجيز أو التعذير، يكون صالحا للتعذير في محل كلامنا. يعتذر المكلف أمام الله يوم القيامة يقول أنا أجريت الاستصحاب، فيكون المستصحب قابلا للتعذير. هذا المورد الثالث. المورد الرابع والأخير اللي يجري الاستصحاب فيه بناء على الصيغة الثانية، أن يكون المستصحب دخيلا في متعلق الحكم. كما في الاستصحاب الجاري لتنقيح شرط الواجب، شرط الواجب هذا دخيل في متعلق الحكم. الصلاة هي متعلق للحكم، اعتبار طهارة ثوب المصلي هذا دخيل في المتعلق، دخيل في متعلق الحكم، دخيل في الصلاة. فنجري الاستصحاب لتنقيح شرط الواجب، لتنقيح متعلق الحكم. الواجب شنو؟ الصلاة. شرط شنو؟ طهارة الثوب. فإذا كان عالما بطهارة ثوبه ثم شك بعد ذلك يجري الاستصحاب، يستصحب طهارة الثوب حتى يثبت شنو؟ حتى يثبت ما كان دخيلا في متعلق الواجب. هذا صالح للتنجيز أو التعذير أو لا؟ الجواب نعم، يكون صالحا للتعذير فيما إذا انكشف الخلاف. إذا استصحب طهارة الثوب ثم انكشف الخلاف وأن الثوب كان نجس وأن الصلاة كانت صلاة بثوب نجس، يكون المكلف معذورا. فإذن المستصحب شنو؟ المستصحب يكون صالحا للتعذير. هذا في جانب تنقيح موضوع أو في جانب تنقيح شرط المتعلق. أحيانا لا، أحيانا الاستصحاب يجري لنفي شرط المتعلق مو لإثبات شرط المتعلق، كما في شنو؟ كما في نفس هذا المثال، لكن نبدل الطهارة بالنجاسة، نقول هو يعلم بنجاسة ثوبه ثم بعد ذلك يشك في نجاسة الثوب، هل يجوز أن يصلي في ذلك الثوب أو لا؟ الاستصحاب يقول لا، لا يجوز، أنت تعلم بنجاسة الثوب الآن تشك، فلا بد من استصحاب نجاسة الثوب، وبالتالي لا يجوز لك أن تصلي بذلك الثوب. هذا الاستصحاب شنو نتيجته؟ نتيجته تنجيز عدم جواز الصلاة بذلك الثوب، اعتبار الطهارة طهارة الثوب وعدم جواز الصلاة بالثوب النجس، هاي تكون منجزة عليه ويجب عليه أن يجتنب هذا الثوب ويصلي في ثوب آخر. من خلال هاي الموارد، خلاص هاي الموارد، من خلال هاي الموارد يتضح أن هاي الصيغة أضيق دائرة من الصيغة الأولى وأوسع دائرة من الصيغة الثالثة، لأن الصيغة الثالثة لا تجري إلا في المثال الأول والثاني، في وجوب الجمعة وفي جواز الصلاة خلف زيد مشكوك العدالة بعد أن كان معلوم العدالة. أما في مسألة عدم الحكم هذا الصيغة الثالثة لا تجري، في مسألة متعلق ما كان دخيلا في المتعلق شرطا أو عدم شرطا هذا أيضا لا يجري. فيتضح أن الصيغة الثانية أوسع دائرة من الصيغة الثالثة. ثم المصنف بعد ذلك يبين الدليل على الصياغة الثانية، مدرك الصياغة الثانية. مدرك الصياغة الثانية يتضح شوية بدقة، يتضح من خلال خطوات. الخطوة الأولى، احنا شو نريد الآن نستدل على شنو؟ نستدل على لابدية أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز أو التعذير، هذا دعوانا. نريد نستدل على هاي الصياغة الثانية، اللي الصياغة الثانية تقول أن المقوم للاستصحاب أن يكون صالحا، المستصحب صالحا للتنجيز أو التعذير. الدليل على ذلك في ضمن الخطوات، الخطوة الأولى هو أن الوارد في أدلة الاستصحاب هاي الفقرة، فقرة لا تنقض اليقين بالشك، هاي الصياغة صياغة فنية، والاستدلال على الصياغة أيضا استدلال فني. ليش؟ لأن نرجع به إلى نفس الدليل، نفس الدليل الدال على حجية الاستصحاب، نرجع به لتحديد ما يقوم الاستصحاب وصياغة هذا الركن الرابع. الوارد في الأدلة عبارة لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، ما المقصود بالنقض هذا الوارد؟ هل أن المقصود بالنقض الوارد في عبارة لا تنقض اليقين بالشك، هل أن المقصود بالنقض النقض الحقيقي، يعني حقيقة لا تنقض اليقين بالشك، أو أن المقصود بالنقض شيء آخر؟ نقول لا شك ولا ريب في عدم إرادة النقض الحقيقي. لا يمكن أن يكون مقصود الإمام حينما قال لزرارة لا تنقض اليقين بالشك مقصود لا تنقض اليقين حقيقة، هذا أمر واضح البطلان وليس مرادا قطعا، لأن لازم ذلك النهي، لأن الإمام قال لا تنقض، النهي عن إزالة اليقين من نفس المكلف، بل يجب عليه أن يبقي على اليقين في نفسه. إذا قلنا المقصود بالنقض الوارد في العبارة النقض الحقيقي، يعني شنو معنى؟ يعني الإمام يقول للزرارة أنت منهي، ممنوع عن أن تزيل اليقين من نفسك، أبقي على اليقين الحاصل في نفسك، وهذا الحقيقة هذا تكليف بغير المقدور. ليش؟ لأن المفروض أن اليقين زال من نفس زرارة وتبدل من يقين إلى شك، وفي الحقيقة هذا الزوال اليقين وتبدل بالشك هاي قضية تكوينية، مو بيد زرارة، مو لو لا. يعني الإنسان إذا كان عالما بنجاسة ثوب، عالم بنجاسة ثوب، هو مثلا أوقع النجاسة على الثوب بنفسه فيكون عالم بنجاسة الثوب، بعد ذلك إذا اجت البينة اثنين عدول قالوا له احنا غسلنا الثوب، احنا تقابلنا على الثوب وغسلناه بإيدنا، شي يصير عنده؟ على الأقل يصير عنده شك، هذا الشك زوال اليقين السابق وحصول الشك من اخبار الثقة، هاي قضية تكوينية تابعة للعلة في ذلك، تابعة لأسبابها ولعللها، مو قضية بيد المكلف نفسه يقول ها لا أنا رغم إخبار ذول البينة العدول المتقين الورعين أنا أبقي على يقيني ولا أزل في اليقيني، هاي القضية مو بيدي، هاي القضية قضية تكوينية. كما أن زرار هو نفسه افترض حصول الشك، فما له معنى أن يجي الإمام يقول له أبقي على يقينك السابق ولا تنقض يقينك السابق حقيقة. فإذن لا يمكن أن يكون المقصود من النقض الوارد في فقرة الاستدلال لا يكون النقض المقصود بالنقض الحقيقي، بل لا بد من حمل النقض الوارد في الروايات على النقض العملي. على النقض العملي، يقول المقصود مو النقض الحقيقي، وإنما المقصود النقض العملي. فالشارع ينهى المكلف عن النقض العملي ليقينه، يقول لا تنقض عملا اليقين السابق. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه يجب عليك أيها الشاك أن تعمل عمل المتيقن. أنت الشاك لابد لك أن تقوم بعمل هو مثل عمل المتيقن. فمثلا المتيقن بعدالة زيد شي يسوي؟ المتيقن بعدالة زيد أحسنتم يصلي خلف زيد بلا تردد، رأسا يشوف زيد صلي يصلي وراء جماعة. يصلي المتيقن بعدالة زيد يصلي خلف زيد بلا تردد، هذا العمل اللي يصدر من المتيقن. فنقول لك كما أن المتيقن يفعل ذلك، أنت الشاك أيضا صلي خلف زيد بلا تردد، اعمل عملا مثل عمل المتيقن. هذا المقصود بلا تنقض، هذا المقصود بالنقض المنهي عنه في فقرة الاستدلال، النقض العملي وليس النقض الحقيقي. هاي الخطوة الأولى. وفي الحقيقة يعني إرادة النقض العملي هذا ظاهر عرفا من فقرة الاستدلال، مو إخواني شوفوا ارجعوا إلى، خلنا نرجع إلى عرفياتنا. لما يجي الإمام يقول للزرارة لا تنقض اليقين بالشك، يعني شنو؟ يعني واضح جدا أن مقصودة مو مقصودة لا تنقض حقيقة، وإنما لا تنقض عملا. العمل اللي كنت تسويه حال اليقين الآن أبقى عليه حال الشك. يعني الظاهر عرفا من فقرة الاستدلال إرادة النقض العملي لن نقض الحقيقي. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، إذا كان المقصود بالنقض الوارد في فقرة الاستدلال هو النقض العملي، هاي الخطوة واضحة، بس إحنا إنما نبرزها ونبينها باعتبارها خطوة من الخطوات حتى يترتب عليها النتيجة. من الواضح جدا أنه هو إذا كان المقصود بالنقض الوارد في فقرة الاستدلال النقض العملي لن نقض الحقيقي، فبطبيعة الحال هذا يقتضي أن يكون لليقين، أن يكون اليقين يقينا له اقتضاء عملي بطبعه. حينما الإمام يقول لا تنقض اليقين، المقصود بالنقض النقض العملي، يعني لا تنقض اليقين عملا، هذا نفسه يقتضي أن يكون اليقين بطبعه إلى أثر عملي، إلى جري عملي على وفقه. وإلا إذا لم يكن كذلك فما له معنى أن ينهى الإمام عن النقض العملي لليقين. هو إذا كان اليقين ما إلى عمل، لا يقتضي عملا بطبعه، فما له معنى يقول له أبقي على اليقين عملا، هو اليقين إلى عمل حتى يقول له أبقي على اليقين عملا. فنفس إرادة النقض العملي يقتضي أن يكون اليقين نحو يقين له عمل بطبعه، له اقتضاء عملي بطبعه، لا مطلق اليقين. فإذن هاي الخطوة الثانية تضيق من دائرة اليقين. لا تقول أن اليقين الوارد في عبارة الإمام في فقرة الاستدلال مطلق اليقين، لا، المقصود يقين مخصوص، حصة خاصة من اليقين. يا يقين، اليقين الذي يقتضي بطبعه عملا ما. هاي الخطوة الثانية. زين، الخطوة الثالثة شوية تحتاج التفات. الخطوة الثالثة نقول يعني ما السبب في كون هذا اليقين له اقتضاء عملي بطبعه وذاك اليقين ليس له اقتضاء عملي بطبعه؟ عود على أي أساس يتحصص اليقين إلى حصتين؟ شنو المائز، شنو الضابط في ذلك، شنو السبب في ذلك؟ السبب بوضوح هو أن هذا اليقين إنما يكون إلى أثر عملي، إلى جري عملي معين، هذا إنما يكون على أساس الكاشفية. اليقين إذا كان كاشفا عن الواقع فاليقين يقتضي عملا بطبعه، وأما إذا لم يكن اليقين كاشفا، يعني إذا افترضنا أن اليقين ليس كاشفا عن الواقع، حينئذ لا يقتضي أثرا عمليا بطبعه. يعني مثلا اليقين باعتبار كاشفيته عن الواقع، اليقين بوجود الأسد في الغرفة باعتبار كونه كاشف عن الواقع، يعني الإنسان إذا كان مغمض ما يباوع لما هو موجود في الغرفة، وعلم بسبب أو بآخر، تيقن بوجود الأسد في الغرفة، ايش راح يسوي؟ راح يهرب. يقتضي عملا معينا هذا اليقين. عود، ليش هذا اليقين اترتب عليه أثر عملي؟ ليش استتبع هذا اليقين جريا عمليا معينا؟ ليش؟ لأجل كاشفيته عن الواقع، لأجل كاشفية اليقين عن الواقع اقتضى عملا معينا. فالسبب وراء الجري العملي هو الكاشفية عن الواقع. زين، هذا إذا اتضح نجي نقول من الواضح أن اليقين الذي يكشف عن الواقع هو أي يقين؟ واليقين الطريقي، اليقين المأخوذ طريقا إلى الواقع هو الذي يكون له الكاشفية دون اليقين الموضوعي. اليقين المأخوذ في موضوع حكم، اليقين الموضوعي في الحقيقة هذا لا يقتضي عملا معينا. ليش؟ لأن هو ليس كاشفا عن الواقع أساسا. اليقين باعتبار كونه موضوع من الموضوعات شأنه شأن سائر الصفات الأخرى الموجودة في نفس الإنسان، شأن القدرة مثلا. كيف أن القدرة موجودة في نفس الإنسان ولا تكشف عن الواقع ولا تقتضي عملا معينا؟ اليقين أيضا كذلك، العلم إذا أخذ موضوعا وغير كاشف عن الواقع ولم يؤخذ طريقا إلى الواقع لا يكون محركا ولا يكون مقتضيا لعمل معين. اليقين إذا كان كاشفا عن الواقع اقتضى تحركا معينا، وحينئذ لابد أن يكون المتيقن صالحا للتحريك. قاعد نوصل إلى النتيجة مو؟ يعني احنا قلنا أن اليقين حتى يقتضي عملا معينا بطبعه لابد أن يكون كاشفا عن الواقع. هذا يقتضي أن يكون المتيقن أمرا صالحا للتنجيز والتعذير. قاعد نتحدث عن المولوية، ما قاعد نتحدث عن الأسد وكيفية الهرب من الأسد، ما قاعد نتحدث عن الأغراض التكوينية، قاعد نتحدث عن الاستصحاب التعبدي الجاري بين المولى وبين عبده. فكون نتحدث عن شنو؟ عما يقتضي عملا معينا، عما يقتضي حركة معينة، عما يقتضي تحركا نحو ما يحقق غرض المولى. فإذا تيقن العبد بما يكون صالحا للتنجيز أو التعذير حينئذ يتحرك. أما إذا تعلق علم العبد بشيء لا ينجز ولا يعذر، أما لو تعلق بنزول المطر هو لا يتحرك نحو فعل معين. إذا قطع بنزول المطر يقول إيه، ثم ماذا؟ القطع بنزول المطر هذا لا ينجز شيئا ولا يعذر شيئا، وبالتالي أنا لا سوف لا أتحرك بمتابعة هذا القطع. فإذن القطع لكي يكون محركا للعبد ويقتضي عملا معينا بطبعه كما ذكرنا لا بد أن يكون صالحا، يعني المتيقن لا بد أن يكون صالحا للتنجيز أو التعذير حتى يحرك المكلف، وإلا من دون أن يكون صالحا للتنجيز أو التعذير لا يحرك المكلف، فلا يقتضي عملا معينا بطبعه فلا يكون منهيا عن النقض العملي بالإحاضة. وهذا هو المطلوب، مطلوبنا أن نصل إلى نتيجة أن المتيقن لا بد أن يكون صالحا للتنجيز أو التعذير، وبالتالي بعبارة أدق نقول المستصحب لا بد أن يكون صالحا للتنجيز والتعذير. قد يتوهم شخص يقول أن اليقين الموضوعي أيضا يكون مشمولا لدليل الاستصحاب، حتى إذا التزمنا بالخطوة الأولى وأن المقصود بالنقض النقض العملي، حتى اليقين الموضوعي أيضا يكون مشمولا للمستصحب، مشمولا لدليل الاستصحاب، وبالتالي يجري الاستصحاب حتى بناء على الصياغة الثانية. شوفوا أخواني، حتى بناء على صياغتنا الثانية يجري الاستصحاب بالإحاض المورد الأخير اللي ذكرناه في الصيغة الأولى. شنو كان المورد الأخير؟ هاي مسألة القطع بنزول المطر. ليش؟ لأن لقائل أن يقول أن القطع بنزول المطر أيضا صالح للتنجيز والتعذير، القطع بنزول المطر أيضا يقتضي عملا معينا. ليش؟ لأن القاطع بنزول المطر شنو وظيفته؟ وظيفته أن 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 يتصدق، وجوب الصدقة، والصدقة ووجوب الصدقة هذا أيضا أثر عملي. فإذا نقول لا فرق من ناحية النتيجة بين الصيغة الثانية وبين الصيغة الأولى، هكذا قد يتوهم، لكن جوابه واضح بمقتضى ما بيناه. احنا بينا قلنا أن النقض لكي يكون نقضا عمليا لا بد أن يكون المتيقن مقتضيا لعمل ما. بشنو قلنا؟ قلنا بطبعه، يكون المتيقن بطبعه يقتضي عملا معينا، وهذا الذي نتحدث عنه هاي مسألة نزول المطر، القطع بنزول المطر هذا أخذ موضوعا لا يكشف عن الواقع، فبطبعه لا يحرك نحو حركة معينة، وإنما تجب الصدقة لا لأجل أن اليقين يقتضي حركة، وإنما لأجل الدليل الذي دل على أخذ القطع بنزول المطر موضوعا لوجوب الصدقة هو لأجل تأتي الحركة والجري العملي. يعني بعبارة مختصرة أن المنجز ليس هو القطع واليقين بنفسه، وإنما المنجز هو الدليل الشرعي، الدليل الشرعي الذي جعل القطع بنزول المطر موضوعا لوجوب الصدقة هو الذي يحرك، لا أن الذي يحرك هو نفس اليقين، لأن اليقين لم يكشف عن الواقع، وإنما اليقين أخذ موضوعا في الحكم الشرعي. هذا اللي ذكر المصنف إلى الآن. قال أولا إحنا بينا الصيغة وبينا موارد جريان الاستصحاب على أساس هاي الصيغة الثانية، ثم بينا الدليل على ذلك. شوف المصنف قال الثانية أن الاستصحاب يتقوم على الصياغة الثانية، يتقوم الاستصحاب بأن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير، ولا يكفي مجرد ترتب الأثر على نفس التعبد الاستصحابي. لا يكفي في قبال شنو؟ في قبال الصيغة الأولى اللي اللي كان يقول لا يكفي، يكفي مجرد وجود أثر عملي على التعبد الاستصحابي، ولو لم يكن المستصحب موضوعا أو حكما، ولو لم يكن المستصحب قابلا للتنجيز أو التعذير. الفارق هو هاي مسألة القطع بنزول المطر، بناء على الصيغة الأولى يجري الاستصحاب، على الصيغة الثانية لا يجري الاستصحاب، ولا فرق في قابلية المستصحب للمنجزية والمعذرية بين أن يكون بين أن تكون باعتباره، باعتبار منه المستصحب، باعتبار المستصحب حكما شرعيا أو عدم حكم شرعي أو موضوعا لحكم شرعي أو دخيلا في متعلق الحكم. هاي أربعة موارد، هاي الموارد الأربعة مشتركة بين الصياغتين، تفترق الأولى عن الثانية بمسألة نزول المطر. كالاستصحابات، هذا مثال للأخير، دخيلا في متعلق الحكم. شلون دخيل في متعلق الحكم؟ يقول كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب، مثلا إثباتا ونفيا. إثباتا كما في استصحاب هارة الثوب التي تنقح شرط الواجب اللي ترتبط بالمتعلق يعني الصلاة، والثاني نفيا مثل استصحاب نجاسة الثوب اللي تنفي شرط المتعلق. هذا فيما يرتبط بالصياغة الثانية. شنو الدليل على ذلك؟ يقول ومدرك هذه الصيغة التي هي أضيق من الصيغة السابقة. هاي أضيق المفروض يذكرها بالأمر الأول، يعني حينما بين الصيغة يقول أضيق. أضيق ليش؟ لجران الاستصحاب في مسألة نزول المطر بالأولى دون الثانية. ومدرك هذه الصيغة استظهار ذلك من نفس دليل الاستصحاب. نرجع إلى نفس الدليل الدال على حجية الاستصحاب ونصيغ على أساسه الركن الرابع، لأن مفاده، هاي الخطوة الأولى، لأن مفاده، مفاد الدليل، النهي عن نقض اليقين بالشك. هاي العبارة اللي مأخوذة في فقرة الاستدلال، والنقض هنا ليس هو النقض الحقيقي. ليش؟ لأنه واقع لا محالة منه النقض الحقيقي، هو النقض اليقين صار شك ولا معنى للنهي عنه. إذن شنو المراد؟ يقول وإنما هو النقض العملي. هاي الخطوة الأولى، فرغنا منها بأن شنو؟ بأن المقصود مو النقض الحقيقي وإنما شنو؟ النقض العملي. ثانيا وفرض النقض العملي لليقين، إذا تفترض أكو نقض عملي لليقين، هذا الفرض يساوق فرض أن اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملي لينقض عمله. احنا شلون نقول نقض عملي لليقين غير كون اليقين إلى عمل يقتضيه بطبعه حتى نجي احنا ننقض اليقين عملا؟ وإلا إذا كان اليقين ما إلى عمل لا يقتضي عملا بطبعه، فما إلى معنى أن يدعى النهي عن النقض العملي. يقول وفرض النقض العملي لليقين هو فرض أن اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملي لينقض عملا. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، والاقتضاء العملي لليقين إنما يكون بالإحاض كاشفيته. قلنا شنو السبب في أن يكون هذا اليقين إلى اقتضاء عملي، ذاك اليقين ما إلى اقتضاء عملي؟ على أساس شنو؟ على أساس الكاشفية. يقول والاقتضاء العملي لليقين إنما يكون بالإحاض كاشفيته وطريقيته، كاشفيته عن الواقع. وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز والتعذير، وهو المطلوب. المطلوب أن يكون المستصحب يعني المتيقن يعني المشكوك صالحا للتنجيز أو التعذير، لكي يكون اليقين به ذا اقتضاء عملي. وأما غير ذلك فلا يتصور النقض العملي، وأما في غير ذلك فلا يتصور النقض العملي لكي يشمله هو إطلاق دليل الاستصحاب. في غير ذلك يعني شنو؟ يعني في غير اليقين الكاشف عن الواقع، يعني في اليقين الموضوعي، في اليقين الذي لم يؤخذ طريقا إلى الواقع وكاشفا عن الواقع، وإنما أخذ موضوعا في الدليل. هذا اليقين المأخوذ موضوعا في لسان الدليل، هذا لا يكون كاشفا عن الواقع، فلا يكون صالحا للتنجيز أو التعليل، فلا يكون مشمولا لدليل الاستصحاب. وأما في غير ذلك فلا يتصور النقض العملي لكي يشمله، هو إطلاق دليل الاستصحاب. ثم يقول، وهذا البيان يتوقف على استظهار، هذا شوية لاحث يطول الكلام فيه، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل.
وأما في غير ذلك
أي ما موجودة عندكم؟
لا
موجودة. وأما في غير ذلك
هي
قال وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز أو التعذير، لكي يكون اليقين به ذا اقتضاء عمليا
موجود لكي يشمله
ها أي. لا اكو هذا توسط، لكي يكون اليقين به ذا اقتضاء عمليا. قاعد تكتبون شيخنا؟ خلص القلم، هاي مات الكفاية، خلص القلم. لكي يكون العفو، لكي يكون اليقين به ذا اقتضاء عمليا. وأما في غير ذلك فلا يتصور النقض العملي لكي يشمله، وهو إطلاق دليل الاستصحاب. فلا يتصور النقض العملي لكي يشمله إطلاق دليل الاستصحاب.
قلم قلم
هذا السجل
موجود.